الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. وعدنا في الحديث الماضي في الجمعة الماضية أن نجعل حديثنا هذا اليوم بالنسبة إلى وظائف الإنسان الموظف الذي يتحمل مسؤولية في أي مجال كان. وقبل الحديث في هذا المجال أحب أن أؤكد على الآيات التي تؤكد على أن الإنسان موظف، حتى الأنبياء موظفون. الوظيفة بالمعنى العام لكل إنسان في هذه الحياة مسؤوليته. الله سبحانه وتعالى كما في بعض النصوص لعلها كذا في النص: كل ميسر لما خلق له. كل واحد منا يؤدي دورا ويسد فراغا في حركة الحياة. ومن أهم الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة الكبرى آية عرض الأمانة. نحاول في دقائق أن نتكلم عن هذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. القرآن هنا بحركة ملفتة أبهم معنى الأمانة، أن عرضنا الأمانة. وكان بإمكان رب العالمين أن يصرح ما هي هذه الأمانة، هل هو التكليف، هل هو العلم، هل هو العمل، هل هي الرسالات، ما هي هذه الأمانة. ولهذا هذه الآية مثار جدل ومناقشة بين علماء التفسير. ولعل من أفضل ما يمكن أن تفسر به هذه الآية والعلم عند الله عز وجل، الأمانة هنا تلك الخصوصية التي أعطيت الإنسان في مقابل السماوات والأرض والجبال. ما هذه الخصوصية؟ الخصوصية أن الإنسان خلق لهدف تكاملي. خلق الإنسان ليحقق أعلى درجات العبودية لله عز وجل باختياره، وإلا السماوات والأرض أتوا طائعين لله عز وجل وهم يعملون على وفق ما رسم لهم. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن كل واحد منا في الواقع عنصر متميز في هذا الوجود لخلق السماوات والأرض، أكبر من خلق الناس. ولكن مع ذلك الأمانة، هذه الأمانة المقدسة، الولاية الإلهية، أعطيت لبني آدم ليكون عبدا لله عز وجل كما أراده سبحانه. كذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هنا قالوا ونعم ما قالوا أن المراد بالأمانات هنا ما تعم الأمانات المادية والأمانات المعنوية. الإنسان، الأنبياء عليهم أن يؤدوا الأمانة إلى أهلها وهم المرسل إليهم. الأب في العائلة، الرئيس، الحاكم، ولي المسلمين، السلطان إلى آخره، هؤلاء أيضا عليهم أن يؤدوا أمانتهم، العلماء كذلك. فإذا المعنى هنا معنى عام وواسع. لكل إنسان أمانة ووظيفة ومسؤولية، عليه أن يؤدي وظيفته بالنحو الأحسن. كذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بعد هذه المقدمة الموجزة وقلنا بأن كل إنسان موظف بوظيفة معينة عليه أن يؤديها، ننتقل إلى المعنى الخاص وهو الوظيفة المتعارفة هذه الأيام. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن التجارة كعمل حر مقابل العمل المقيد وهو العمل الوظيفي. أولا، الإنسان عندما يعمل في جهة حكومية أو جهة أهلية، عندما يدخل ويتعاقد مع الطرف المقابل فقد التزم بقوانين الإجارة، لأن الإجارة عبارة عن معاوضة على المنفعة، منفعة العمل. إنسان يضع نفسه باختيار جهة أو فرد لكي يعطي طاقته الكاملة لتلك الجهة على حسب الشروط والاتفاقيات المبرمة. إذن هناك مسؤولية من الطرفين، صاحب العمل يعطيك مبلغا من المال، وأنت أيضا عليك أن تعطي من طاقتك بما تبرأ به ذمتك مقابل هذا المال الذي تأخذه. إذن هناك عقد ينبغي أن نلتزم بلوازم هذا العقد. بعض الأوقات صاحب العمل الجهة لا تصرح ببعض الأمور، بعض الوظائف، ولكن العقد مبتن على شروط المتعارفة، ساعات عمل معينة، أداء وظيفة بكفاءة معينة. الإنسان المؤمن عليه أن يلتزم بهذه الشروط وإن لم تصرح في بعض الأوقات، ولكن العقد وقع مبتنيا على تلك الشروط. هنا نقول إخواني نقطة مهمة ونقطة في الواقع أخلاقية سلوكية تجارية أيضا. الإنسان إخواني عندما يعمل في جهة في مؤسسة ليعلم أنه يبذل طاقة، هذه الطاقة تترتب عليها أخذ المال، هو لا يبذل الطاقة ليأخذ المال. الإنسان أجل من ذلك، أن يبذل 8 ساعات من حياته بالإضافة إلى ساعة ساعتين ذهابا إيابا، ملحقات العمل، الأعمال الإضافية، قد تربو بعض الأوقات 10 ساعات أو 12 ساعة في اليوم. شأن الإنسان أجل من أن يعمل ليكتسب المال فحسب، شأن الإنسان المؤمن أجل من ذلك، هو يبذل طاقة. لماذا؟ لكي كما قلنا يسد فراغا في هذا الوجود. هو الذي خلق لكم، مضمون الآية، وجعل لكم واستعمركم فيها، خلق السماوات والأرض، مضمون الآية، واستعمركم فيها. المؤمن الموظف يسد فراغا في هذا المجال. الناس بحاجة إلى سكن، بحاجة إلى شقق، بحاجة إلى منازل، يأتي المهندس ليساهم في عمران الأرض، لا ينظر إلى الشركة المقاولة، لا ينظر إلى المالك وقد يكون مالكا مترفا، ينظر إلى أن هذه الأرض ينبغي أن تعمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هو اليوم قد يكون في خدمة مالك مترف مستكبر، ولكن هذه عمارة للأرض، هناك طبقة من الناس تستفيد من ذلك. وكذلك الإنسان الطبيب، ما أرقى هذه الوظيفة؟ العلم علمان كما تعلمون، علم الأديان وعلم الأبدان. في هذا الحديث الشريف جعل العلم الديني في قبال الطب، لأن هذا في الواقع إحياء للأبدان وإبقاء للنسل البشري، وفي الواقع محافظة على سلامة البيئة. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ولهذا نلاحظ حتى في العرف الاجتماعي الطبيب الذي يتعامل بالمال ويشترط مبالغ في مقابل العملية الواجبة أو ما شابه ذلك، لا تحبذ هذه الحركة، لأنها وظيفة إنسانية مقدسة. وكذلك في مجال عملنا نحن، أخذ الأجرة على الواجبات أيضا لا يجوز. على العالم أن يؤدي وظيفته اللازمة، إذا أخذ أجرة في مقابل المسألة الواجبة هذه الأجرة محرمة عليه. إذن فعلينا أن نعلم هذه النقطة جيدا، أنه نرفع شعارين مترادفين، الإعاشة للمعاش والمرتبة للراتب. هناك مرتبة للإنسان، مو الهدف من ذلك أن يحول الطاقة إلى راتب، الهدف أن يحول الطاقة إلى مرتبة، إلى دور في هذا الوجود. وأنتم تعلمون أن بعض الأمور إذا لزم على المجتمع ذلك الأمر كالخباز والخياط وما شابه ذلك، وجب تعلم البعض كفاية. إذا كان المجتمع يحتاج إلى بعض التخصصات البسيطة، على المؤمنين أن يتبرع البعض منهم لسد هذه الفراغات في المجتمع. هناك إذن عملية مقدسة، يجب تعلم خبز الطعام وإعداد الطعام للبعض حتى تستمر الحياة على وجه الأرض. إذا ما دام الأمر كذلك على المؤمن أن يكون ذكيا لبقا في اختيار هذه الطاقة. هناك وظائف واقعا شكلية، بعض الوظائف الكتابية التي لا تقدم ولا تؤخر، الآن لا نريد أن ننتقص من بعض المهن والوظائف، ولكن في بعض الوظائف لا تقدم شيئا في الحياة. أنا واقعا بعض الأوقات عندما أنظر إلى الموظف الاستقبال في بعض الفنادق الكبرى يقف على الباب، يفتح الباب ويغلق الباب، هذا العمل لا يقدم ولا يؤخر شيئا في الوجود. بإمكان الإنسان النازل أو الضيف يفتح الباب ويدخل ويخرج، عمليات شكلية، وظائف ليس لها دور أساسي في الحياة. المؤمن إذا أراد أن يتوظف في جهة خاصة أو في جهة عامة يختار من الوظائف ما يسد فراغا في هذا المجتمع، كالطب، كالهندسة، كالتعليم، وباقي المهن الأخرى المقدسة التي تعطي بالواقع إنتاجا للإنسان وللأرض وللحياة. إذن هذه نقطة ينبغي أن نلتفت إليها بشكل جيد. ولهذا أتكلم، أدعو إخواني شباب الثانوية العامة والجامعة والآباء قبل أن يتخصص وقبل أن يحدد اتجاهه في الحياة، لا تكون القضية جزافية. هو يعلم أن ذهابه للكلية الفلانية يحدد مسيره في الحياة، وهذا المسير قد يكون مسير استراتيجي، عليه أن يختار الفروع والدراسة التي تجعله يقوم بدور إيجابي. إذا لم يكن في هذه الأرض أصحاب الفن، أصحاب تدريب الرياضة وما شابه ذلك، ليس هناك نقص في حياة الأمة والمجتمع، ولكن على المؤمن أن يستغل خبراته ودوره وطاقته ودراسته في هذا المجال الذي يمكن أن يقدم شيئا للمؤمنين. هناك أيضا ملاحظة في مجال الوظيفة، أن طبيعة الموظف يحتاج ينظر إلى شيء من الذل أمام رئيس القسم، أمام رب العمل، أمام رئيس الشركة. هذا الإحساس ينبغي أن لا يعيشه المؤمن. هو صحيح بحسب المسمى الوظيفي موظف في الشركة الفلانية أو عند الرجل الفلاني، قد يكون الشخص جهة واحدة، ولكن هذا لا يعني أن يعيش حالة الذل أبدا. كما قلنا قبل قليل، المؤمن إنما يعمل في مختلف الوظائف والتجارة لأهداف عليا، قلنا في الأسبوع الماضي لأجل أن يكف نفسه عن السؤال، لأجل أن في الواقع يكمل مسيرة عائلته الاقتصادية. فإذا لا ينبغي أن يعيش حالة الذل أبدا. ولهذا المؤمن من الجميل أن يطلب بحقوقه إلى آخرها. قلنا الإمام الصادق عليه السلام في عرفة يماكس في شراء البدنة، وأبو حنيفة يعترض على الإمام الصادق عليه السلام، والإمام يقول أنه أي رضا لله عز وجل أن أخسر في مالي، أدافع عن حقي، أريد أن أشتري شيئا وحاول أن أوفر على نفسي. فإذا من طبيعة المؤمن أيضا أن لا يعيش حالة الذل أبدا. ولهذا نقول إخواني أعزائي أخواتي المؤمنات، التفتوا أيضا إلى أن هناك الخدم والخادمات في المنازل أيضا من مصاديق الوظيفة. هؤلاء كذلك من قبيل الموظف المستأجر، تبذل طاقتها في اليوم 7-8 ساعات في الطبخ والغسيل وما شابه ذلك، لا ينبغي أن ننظر إليهم نظرة الجوار والإماء، التعسف، التكليف زيادة عن المتفق عليه. ولهذا كم من الجميل أن يعمل الإنسان يتعامل مع هذه الطبقة الفقيرة التي لا ناصر لها إلا الله عز وجل. امرأة غريبة تركت وطنها، أولادها، زوجها، وهي في سن متقدم لعله، وتأتي إلى هذه البلاد لأجل لقمة العيش. لا ينبغي أن تعامل معاملة الأمة والجارية. الناس اثنان، إما أخ لك في القلب في الخلق، أو إما نظير لك في الخلق، أو أخ لك في الدين. هذه إما مسلمة أو غير مسلمة، إذا غير مسلمة نظير لك في الخلق، وإذا هي مسلمة وخاصة إذا كانت مسلمة وملتزمة بما التزم به أهل البيت عليهم السلام، الأمر مشكل. غيبتها، إهانتها، تكليفها فوق طاقتها، التحكم بها، الإذلال النفسي، حتى الإذلال الاعتقادي، أن تعتقد أنك أنت أرفع منها بأي منطق شرعي. ما الذي يميزني عنها إذا هي امرأة مؤمنة مصلية صائمة؟ ما الفرق بينها وبين باقي النساء؟ إذن علينا أن نلتفت إلى هذه النقطة، أن الوظيفة ليست فيها إذلال وليست المنة لأحد على أحد، هو الذي خلق هذه الأرض، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، على صاحب العمل أيضا أن لا يعيش هذه الحالة أبدا. ولهذا لو أصبحت العلاقة بهذه المثابة لا يحتاج الموظف إلى رقابة أبدا. الملاحظ أن بعض الموظفين وخاصة في القطاع الحكومي العام، وكأنه هذه غنيمة، الأموال الحكومية كأنها غنائم ينبغي أن تصادر، يستفيد من بعض أدوات المكتب زيادة عن الحد الطبيعي القانوني المقرر في المشتروات، يحاول أن يتحايل ويأخذ من الأموال العامة. هذه الأمور راجعوا فيها استفتاءات مراجع التقليد، لا يجوزون الغش في هذه الأمور، حتى تقديم التقارير المزورة، حتى تقديم الشهادات المزورة، هذه الأمور يمنعون عنها منعا شديدا. التصرف الأموال الحكومية، هذه الأموال على كل المصطلح الفقهي أموال مجهولة المالك، هذه الأموال لا تتصرف بها زيادة عما أذن به الشارع المقدس. ولهذا أيضا البعض طلب منا أن نذكر ولو سريعا بعض مسائل مجهول المالك. هذه الأموال طبعا هناك إذن عام في التصرف، ولكن لا بأس أو من اللازم استحضار هذه النية عندما تأخذ الراتب من غير القطاع الخاص، أن تستحضر هذا المعنى، أنك في الواقع بإذن الفقيه تستلم هذه الأموال التي لا يعلم مالكها، وبالتالي أنت ملزم أن تعمل بما يذكر لك الفقيه في جزئيات التعامل مع الوظائف الحكومية المختلفة. الإيداعات في البنوك كذلك، أخذ الأموال مقابل الأموال التي أودعتها في البنك، أن هذا المال تلف وذهب وذهب، عندما تأخذ المال الآخر في مقابل مالك ولو كان مساويا أيضا لا بأس باستحضار هذه النية، نية مجهول المالك. التصرفات فيما يزيد كما قلنا قبل قليل عن المقدار المقرر، هذه التصرفات لا يسمح بها، بالمقدار المتعارف من الاستفادة من الإمكانات الحكومية العامة تجوز، أما زيادة عن ذلك لا يجوزها فقهاؤنا، من باب أن هذه أيضا عملية من عمليات التحايل والغش. وعلى كل الموظف في مجال عمله، وخاصة إذا كان مشارا إليه بالبنان، شكله، هيئته، التحاؤه، ذهابه للمسجد يعطي انطباع أن هذا متدين، عندما لا يؤدي وظيفته كما ينبغي في الواقع يعطي صورة سلبية جدا عن الإنسان المؤمن. ولو انحرف البعض نتيجة لهذه التصرفات حسبها على الدين، أنت مسؤول يوم القيامة. نفرت، وخاصة بعض الناس له مركز مرموق في دائرة معينة، عشرات الأشخاص تحت يده، نساء رجالا من التخصصات المختلفة، عندما يتصف بصفة الإيمان ويتظاهر بالتدين وقد يصلي بهم جماعة مثلا، وفي مقام العمل يعمل ما يعمل ما يعمله الخائنون لا سمح الله، في الواقع هذا خلاف ما أوصى به الإمام عليه السلام، كونوا لنا دعاة صامتين بغير ألسنتكم، أو كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. من وظائف الإنسان الموظف المؤمن التفكير في التطوير. في بعض الناس 40 سنة 30 سنة لم يتطور في أداء وظائفه الإدارية أبدا، هو على درجته ثابتة. عليك أن تتعلم ما دام هناك إمكان التطوير من إنسان موظف عادي إلى موظف متخصص، عليك أن تبذل جهدك في هذا المجال. ويا حبذا لو كانت المناصب المهمة في مختلف الحقول بيد المؤمنين الجماعة الصالحة. يوسف عليه السلام عندما تقدم للعمل في وزارة فرعون ماذا قال؟ قال أنا نبي مرسل، قال أنا ابن يعقوب، قال أنا الذي ضحيت في السجون ومكثت في السجون بضع سنين، ما قال هذه الأمور. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا النبوة لا دور لها حتى يطرحها أمام فرعون، إني حفيظ عليم، حفيظ أمين وعليم متخصص، عندي كفاءة في الإدارة. لما يقدم ما يقال بالسي في هذه الأيام لطاغوت زمانه يقدم هاتين الصفتين، صفة الأمانة وصفة التخصص والعلم. ولهذا أحد أئمتنا عليهم السلام عندما أراد أن يعطى أن يؤتى له بأجير وصفوه بالأمة بالديانة، قال أنه أنا أريد أن إنسان قوي في هذا المجال، قوي وأمين. نعم هاتان الصفتان صفتان جيدتان في الإنسان المؤمن. فإذا التفكير في التطوير الوظيفي، لأن بعض الموظفين في الواقع لإهمال تطوير نفسه يبدو ما في تكافؤ بين ما يأخذ وبين ماذا وبين ما يصرف، فيضطر للديون لأخذ الأموال الربوية وغير الربوية، مشاكل عائلية مع الزوجة مع الأولاد، وبالتالي يقع في متاهات شرعية واجتماعية نتيجة لماذا؟ لعدم التفكير في مستقبل أمره. كذلك التحويل بين الوظيفة الحرة والحكومية، في بعض الناس كأنه أقسم على نفسه أن يكون موظفا إلى آخر حياته، وكأن بعض الناس أعطى عهدا شرعيا لأن يكون تاجرا إلى آخر حياته. الأمر حسب التقلبات الأيام والظروف. إذا رأى المؤمن أن العمل الحر خير له من العمل المقيد، ما المانع أن يبدل على بركة الله عز وجل؟ أو العكس، إنسان يعمل في مجال التجارة يخسر هنا ويخسر هنا، على كل حال مشاكل في حياته، ما المانع أن يرضى بالعمل الوظيفي وإن كان هناك مدخول أقل في هذا المجال؟ المؤمن يتبع المصالح في كل وقت، في كل سنة، بل في كل شهر هناك مصالح متبدلة. الإنسان المؤمن ديناميكي حركي، يمشي مع مستجدات العصر ومع مستجدات ظروفه وحياته. إذن حالة التفكير، الجرأة في تطوير الوضع المعيشي أيضا من صفات الإنسان المؤمن في هذا المجال. أيضا من النقاط التي يمكن أن نلفت النظر إليها أن في بعض الوظائف الحكومية والخاصة حقيقة مدعاة لقضاء حوائج المؤمنين، يعني قضايا في الواقع فيها تيسير في مختلف الحقول. الإنسان المؤمن أيضا لا بأس أن يفكر في بعض الحقول التي يمكن أن يؤدي فيها دورا شبيها لدور علي بن يقطين مثلا، يسعى في قضاء حوائج المؤمنين. إذا أراد أن يتوظف يختار وظيفة فيها إمكانه التعامل مع الخلق مع الناس تمشية أمور، هذا شيء حسن وشيء جيد. مع الأسف نلاحظ بعض المؤمنين في رتب وظيفية جيدة عالية، وعندما يطالب بتمشية أمر مؤمن أو غير مؤمن على حسب القانون، ليس هناك أي غش أو أي تحايل، فيتذرع بأن كلامي لا يؤثر، لا يسمع كلامي، فيه إراقة لماء الوجه، فيه كذا وكذا، ومن قال بأنك أنت موظف أو مكلف بقضاء الحاجة؟ عليك أنت مكلف بالسعي في قضاء الحاجة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تليفون كلمة لإنسان زميل في العمل، لمدير مشابه في حقل آخر، بل بعض الأوقات يحتاج إلى توصية للموظف دون مستواه لا يكلف نفسه ذلك أبدا، خوفا على بعض الأمور الأوهام وما شابه ذلك يسيطر عليه، يفوت على نفسه فرصة لقضاء حاجة مؤمن. ولهذا نرى أن بعض الناس جزاهم الله خيرا، إنسان غير موظف ولكن عنده علاقات اجتماعية، يسعى هنا هنا هناك لأجل قضاء حوائج إخوانه المؤمنين. هؤلاء يوم القيامة مقربون إلى الله وإلى النبي وإلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخاصة بعض الأوقات في قضاء حوائج تثلج الفؤاد، إنسان متورط، إنسان على وشك الإفلاس والسقوط أو التسفير أو ما أو التفنيش أو ما شابه ذلك، يأتي مؤمن يقلب صفحة الحياة، حقيقة إحياء للنفوس. هؤلاء الناس عملهم هذا يوازي سنوات وسنوات من الحج والعمرة والصلاة والصيام وما شابه ذلك، إصلاح ذات البين، فنموذج خير أو أفضل من عامة الصلاة والصيام. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها في هذا المجال. كذلك إخواني علينا أن نجتنب الوظائف المشتبهة والمحرمة. هناك أيضا أمور ينبغي أن نفكر فيها في وظائف كما قلنا قبل قليل غير نافعة، مباحة ولكنها غير نافعة، وهناك وظائف نافعة ولكنها محرمة، في تعامل مع القضايا الربوية، في تعامل مع الأمور المحرمة كالميتة والخمر وما شابه ذلك، في بعض أنواع التعامل أو الوظيفة فيها دعم لجهات في الواقع تحارب الدين. أنتم تعلمون على وفق فتاوى علمائنا الذين يحاربون الإسلام، الذين يحاربون الدين في أي مكان كان، علينا أن نقف أمام عملهم هذا ولو بمقاطعتهم ولو بعدم التعامل معهم. إذن الوظائف التي فيها شبهات في مختلف الجهات علينا أن نبتعد عنها. في وظائف مكروهة أنتم لعل أغلبكم بحمد الله معفي عن هذه الأمور، بيع الأكفان والقصاب وما شابه ذلك، وظائف مكروهة ولكنها غير محرمة. إذن نلاحظ أيضا أن نختار المجال المناسب البعيد عن الشبهات. في بعض الوظائف أولها ما في شبهة، ولكن تعلم بالحدس وبالفراسة الإيمانية أنها تنتهي يوم من الأيام بالعمل المحرم. في بعض مجالات العمل في اختلاط كثير وزائد بالنساء، الرجال والنساء كالزنابير تختلط بعضها ببعض صباحا ومساء، حديث مع النساء ومفاكهة وضحك واختلاط إلى آخره. هذه الوظائف أيضا لا تليق بالإنسان المؤمن، وخاصة في مجال التعامل مع النساء السافرات. على كل حال المؤمن مهما حاول يوم من الأيام يقع في الفخ، الشيطان يترصد له، وعلى كما رأينا بعض منهم سنوات ولكن في يوم من الأيام زل قدمه ووقع في الفخ الذي نصبه له إبليس. في بعض المجالات أيضا في تعامل زيادة عن اللزوم مع العنصر النسائي، أو النساء الموظف المؤمن تختار العمل المناسب في هذا المجال بحيث توفر على نفسها قدر الإمكان الاحتكاك المستمر للعنصر الرجالي، وإن استلزم الأمر ليكن بحدودها الشرعية التي معروفة في هذا المجال، بحيث تبقى الأخت المؤمنة محافظة على وقارها وعفافها ووظائفها الشرعية في هذا المجال. أيضا من النقاط المهمة الابتعاد عن إيجاد توتر في العمل. حقيقة صعب جدا موظف يجلس على طاولة مع موظف آخر وهو على مشاكسة صباحا، من الصباح يرى هذا الوجه الذي لا يطيقه، يعيش أزمة نفسية يوميا، لا مجال التخلص وتغيير مجال العمل، ولا مجال. من الأول المؤمن لا يحاول أن يوجد بؤر توتر مع الرئيس أو مع المرؤوس، مع رب العمل، مع رئيس الدائرة، حتى مع الفراش. أنت إذا كنت في حالة متوترة مع الذي يأتي لك بالشاي صباحا، كلما رأيته ترى حالة من الحالات التوتر النفسي. إذن المؤمن يحاول قدر الإمكان لا يوجد أجواء توتر، وإذا وجد أجواء توتر هو يبادر لإطفاء هذا التوتر قبل أن يستفحل، لأن جو التوتر دائما مدعاة إما للمعصية وإما للأذى البليغ. إذا كان مؤمن مراقب لا يقع في المعصية ولكن يعيش حالة الغليان الداخلي. فإذا أيضا من موجبات، وخاصة رب العمل رئيس الدائرة باعتباره مسموع الكلمة لموقعه الاجتماعي الاقتصادي الوظيفي، كلمته كلمة حاسمة عندما يأمر بعض الموظفين ببعض الأمور وينهى عن المنكر أو يأمر بالمعروف، في الواقع يؤثر ذلك في تثبيت هذه الناحية. كذلك إخواني من النقاط التي ينبغي أن ننظر إليها في ختام الحديث، حديثي موجه لمن يقول أنه تكلمت في الأسبوع الماضي عن التجار، وهذا الأسبوع تكلمنا عن الموظفين، وأنا لست لا بتاجر ولا بموظف ولكني عاطل عنهما معا، أبحث عن رزقي لا أعلم ماذا أعمل. نعم لي كلمة مع هؤلاء الأخوة المؤمنين. أولا المؤمن عليه أن يسعى الرزق، صحيح رزق يطلبك ورزق تطلبه، ولكن ليس الأمر دائما كذلك، رزق يطلبك ويبحث عنك، أنت عليك أن تبحث عن رزقك، تطرق الأبواب المختلفة، تقرأ الصحف الوظائف الشاغرة، تذهب يمينا شمالا. يحب الله عز وجل أن يرى عبده ساعيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى الرجل عاطلا عن العمل يسقط من عينه كما قلنا، لأن الإنسان المؤمن المحترف حبيب الله وقريب إلى الله عز وجل. إذن عليك أن تسعى في مختلف العقول. في بعض الناس يسعى ولكن يصر على راتب معين، على عمل معين، في مكان معين، في بلد معين. كلما كما يقال كلما كثرت القيود كلما عز الوجود، أنت كلما تكثر القيود تقل الفرص. إذن عليك أيضا أن تكون متحركا في هذا المجال، مادام ما في مجال في هذا البلد في بلد آخر، في هذا البلد براتب أقل بعمل آخر. وعلى كل حال تلك الأيام نداولها بين الناس، لا تبقى الأمور على مستوى واحد. أنت عندما تعمل وتسعى يفتح الله لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب. ولهذا إذا أمكن أنا أقول الإنسان الموظف المؤمن عندما يتعاقد مع أي جهة يحاول أن يجعل بندا بند الفسخ يجعلها بيده إن أمكن. تقول رب العمل أنت إنسان على كل حال تحب نفسك وأنا أحب نفسي، إذا يوم من الأيام وجدت فرصة للعمل مناسبة في مجال آخر من الآن نتفق على هذا المعنى مقابل مبلغ أو مقابل تنازل عن جهة معينة. إذا علينا أن نسعى في هذا المجال، ومن ثم نذهب لباب الدين، الدعاء، دعاء الرزق، عدم المعصية. حقيقة أنتم تعرفون من أهم موجبات ضيق الرزق المعصية. الإنسان يعصي معصية النهار يحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل قطع أو منع رزقه. إذن المعصية لها دور، الاستيقاظ بين الطلوعين، أدعية الرزق المعروفة في هذا المجال، البكور في الخروج من المنزل، الصدقة وما شابه ذلك، هذه الأمور مؤثرة أيضا في جلب الرزق. إذن الإنسان العاطل عن العمل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا لذلك، عليه أن يسعى في هذا المجال. وإن بعد ذلك، بعد السعي والدعاء والتوسل والصدقة والنذور ما قضيت حاجته، تذكروا الفقرات المعروفة في دعاء الافتتاح في شهر رمضان: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. ما الذي يعطيك حالة الجزم أن رجوعك إلى وطنك خير لك؟ الإمام عليه السلام يقول: من سعادة المرء أن يكون متجره في وطنه. الغربة، الهجرة قضية غير طبيعية، إنسان يحرم من صلة الأرحام. في بعض الآباء والأمهات حرموا من أولادهم 20-30 سنة، هذا إنسان، هذا بشر عنده عواطف. لعل إدخالك الابتسامة على وجه أبيك العجوز أو أمك العجوز تسوى عند الله ملايين الدراهم. صلتك لأرحامك، في بعض الناس حقيقة هذه حالة غير صحية، ولكن اضطرار. إنسان يعيش في بلد وعائلته في بلد، زوجته، أطفاله، حتى أن الولد يكبر ولا يعلم أباه. ما هذه الحالة؟ مو حالة طبيعية. قلنا للضرورات أحكامها، ولكن هذه مو حالة طبيعية أبدا. وأنتم تعرفون الحق الزوجي، الزوجة إذا تطالب بحقها الشرعي على الرجل أن يعطي حقها كيفما صار، عليه أن يضغط على نفسه ويجتمع مع زوجته. إذن هناك حقوق شرعية في هذا المجال. حقيقة الغربة والهجرة عن الأوطان قضية صعبة، فإذا الإنسان هاجر ولكن لم يحصل على لقمة الخبز، عليه أن يفكر بجدية أن يطلب من الله ما هو خير له. قد يكون بعض الأوقات البطر الإنسان يستعد إذا رأى نفسه قد استغنى يدعوه إلى البطر وإلى التعالي. قد يكون أن الثروة الزائدة للمؤمن في بعض الحالات غير مطلوبة. إذن الله سبحانه وتعالى يضيق في رزقه حفاظا على إيمانه، على قربه من الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن يسعى ويدعو، يسعى ويدعو، وبعد ذلك يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المجال، هو خير الحاكمين. وتعلمون بأن موضوع الرزق الله عز وجل حريص عليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. رأيت قبل أيام في فيلم وثائقي عن الحيوانات التي تعيش في القطب الجنوبي، هناك ثلوج، الحرارة تصل إلى درجة 60 أو 70 تحت الصفر، من يعيش في هذه البلاد؟ لا شجر لا مدر، كلها ثلوج أمتار، ولكن الله عز وجل خلق بعض الحيوانات تعيش في هذه الظروف القاسية. إذن وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذن المؤمن لا يعني لا يقلق في هذا المجال، بقدر ما هو مطلوب منه أن يسعى ويدعو، وكما قلنا يوكل أمره للرزاق العليم الذي يختار ما فيه الخير والصلاح لعبده المؤمن. وملاحظة أخيرة، الهجرة إلى بلاد الغرب، البعض منا يضيق رزقه في بلاد المسلمين، أول تفكير وقبل أن يسعى الذهاب إلى البلاد الأجنبية. أحدهم ذكر لي يقول ذهبت إلى إحدى هذه البلاد الأجنبية المعروفة، تكلم معي ضابط الهجرة، قلت له قل لي حقيقة لماذا هذه الدعوة الحثيثة إلينا نحن المسلمين للهجرة إلى بلادكم؟ لقد رأيت استقبال جيد ومغريات وإلى آخر. قال لي بالصراحة، قال نحن لا نفكر بكم أنتم، نفكر في ذراريكم المسلمين، أنتم جسور، نحن نريد أن نستولي على ذراريكم على أولادكم، هؤلاء هم هدفنا في فتح أبواب الهجرة. إذن إخواني، يأتي الإنسان يوم القيامة مسلم وإذا به يرى أن الآلاف المؤلفة من البشر من النصارى يقولون هذا من ذريتك ابن فلان، ابنك أنت، ذهبت من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر للقمتين زائدتين من المعيشة، وإذا أنت أصبحت جدا لآلاف اليهود والنصارى، هل هذا الأمر يسوغ للإنسان المؤمن؟ ولهذا إذا اضطررتم، أقولها بشكل واضح، لو اضطررتم لأخذ بعض الجوازات أو بعض المهام فلتكن القضية مؤقتة جدا كأكل الميتة، في أول فرصة ترى أن هناك إمكانية العودة إلى بلاد الإسلام، لا لنفسك. البعض يقول أنا متدين، أنا أصلي صلاة الليل في البلاد الكذائية، أنا أقول ذريتك المدارس أين يتعلمون؟ هذه البنت تبلغ في بلاد الكفر، من يضمن حجابها ودينها؟ إذن الضروري جدا لو اضطررنا إلى ذلك العودة إلى القواعد سالمين كما يقولون. نعم بعض الحالات الاستثنائية إنسان يخدم الدين كالعلماء وغيرهم مع الحفاظ على ذراريهم لو أمكن لا بأس، نحن لا نحرم ما أحله الله، ولكن عادة كما هذا هو اعتراف الكل أو المعظم، عادة أولاد هؤلاء المؤمنين على كل حال يقعون فيما وقعت فيه الحضارة الغربية من أنواع الانحرافات وغيرها. إذن هذه نقطة أيضا ينبغي أن نلاحظها، ولا بأس لو اضطر الإنسان يقول يا ربي أنا من جهتي لا أرغب، لو اضطررت إلى ذلك فعلى كل حال أنا من الآن أقول يا ربي لا تحوجني إلى لئام خلقك، لا تحوجني إلى بلاد الكفر، لا تحوجني إلى هذه البيئة التي أخاف على ديني. وإذا صدق الإنسان في نيته قطعا تفتح له أبواب الفرج والتوفيق. إلهي بفاطمة واليها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، ثبتنا على الهدى والتقوى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.